لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال نادي ما بينهم من الموت قوموا قد تناهى ابنكم حداد صقال. هذه أشياخكم على الترب صرعى لم يبل الشفاة من غال زلال غسلت غادماؤها قلبت أرجل الخيل كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النياق وهي هزاء ها هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى حولها يا بنفسي يتصدقون أنذان صاحت يا أمة الساو لا سقيا لربعكم يا أمة لم تراعي جدنا فينا لو أننا ورسول الله يجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون تسيرون على الأقتاب عارية كأننا لم نشيد فيكم دينا شنكم يا الكوفان ما تدرون بينا آل الرسول حيدر الكرارابون تدرون بينا من حمولة وعزوة مجاد صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاد وتتصدقوني على اليتامى بفاضل الزاد يا ريت فاعل هالفعل تقطع يمينا بالأمس أبونا حيدر انكرر معروف صاح بالغيرة وبالكرم والجود موصوف ولو نذبيه الخايف أمن من الخوف والكان كله ينتخي بغرة جبينة رب يتاماكم ورا منكم رعاها سكن ابونا جوعها وروض ماها هذا الجسد سلمون من زينب رداخ امس بمعزة لكن اليوم ولينا وبس يا غل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد غراس من عالي قناته فوق الرمح وعيني بعين بناتي ليتام كل من دمعته تجري بعينه بوجوهكم صدوا ويمنى لا توقفون كلنا بناتي المصطفى غضون العيون وخلوا الحريم عليل شهيد حسين يبشون والله على الشبان ساعة ما بجينا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من مقتضيات حكمة الله تبارك وتعالى أنه إذا خلق خلقا فإنه لابد أن يكون لذلك المخلوق غاية من وراء خلقه وإلا استلزم العبث فلما كان الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون خلقه وفعله مجرداً عن الغاية والهدف فلذلك لما خلقنا الله تبارك وتعالى خلقنا لأهداف ثلاثة وهذه الأهداف الثلاثة على مراتب متفاوتة هدف أولي وهدف متوسط وهدف أخير يعبر عنه بغاية الغايات زين قبل ما نبحث ما هي تلك الغايات وما هي تلك الأغراض من وراء خلقنا هنا يجي سؤال لماذا البحث في غاية الخلق ما هو الغرض من ذلك غرض جدا مهم من أعظم المسائل البحث في غاية الخلق أو غاية الخليقة ليش؟ لأن عندنا احنا قاعدة عقلية تقول أن قيمة كل شيء بتحقيقه غاية خلقه خل أعطيك مثال الآن أمامك هذا الجهاز هذا الجهاز صنعه الصانع يعني خلقه الخالق من أجل غرض وهو تكبير الصوت صح أو لا؟ فقيمة هذا الجهاز بقيمة غرض الذي خلق من أجله صنع من أجله واليوم الذي يكون فيه هذا الجهاز غير محقق لغرض خلقه وصنعه يصير إلى قيمة؟ ما يصير إلى قيمة واحد يقول والله هذا الجهاز مصنوع في البلد الكذائي وشوف شلون لونه جميل وشوف شلون هيئته جميلة ولكنه أقصى ما فيه أنه لا يكبر الصوت نقول له هذا أنا بفلس ما أشتري لأن قيمته متوقفة على تحقيق غرض صنعه لا تقول لي والله شكله جميل أنا شو أسوي شكله الغرض من عنده أنه يكبر الصوت ففي اليوم الذي يفقد غاية خلقه وصنعه لا يكون له قيمة هذا هم الكلام يرجع إليه لك فقيمة كل واحد منا إذا أردت أن تعرف قيمتك فإن أعظم ميزان لتحديد قيمة الإنسان أن يلحظ هل أنه حقق الغرض من خلقه أم لا هي بسيطة المسألة فلذلك نسأل ما هي أغراض خلقنا ما هي غايات خلقنا الغايات على ثلاث مرات الغاية الأولى والدنيا والبسيطة من خلقنا كما تعلمون وذكر القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تكون عابدا لله، أن تكون عبدا لله. بعض يتصور أن هذه الغاية غاية قصوى، فإذا كان عابدا لله ليس وراءه هدف وليس مطلوب منه شيء أقصى. لا، من يقول لك هناك هدف أعظم من العبودية؟ ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شوف، حتى تستخدم للغاية، حرف يستخدم لتحديد الغاية. مثل لما أقول لك اشرب الماء حتى ترتوي، حتى تفيد غاية الفعل. فمن يقول القرآن الكريم واعبد ربك حتى، يعني العبودية هدف مؤولي، ولكنك إذا استمريت فيه فإنك مطالب بهدف أكبر منه، وهو بلوغ مرتبة اليقين، يعني أن تكون على بصيرة. فعبادة البصير غير عبادة الجاهل. فإذا الغاية المتوسطة المطلوبة منا أن نكون على بصيرة، أن نكون على وعي، هذه الغاية المتوسطة. أما غاية الغايات ومنتهى النهايات وأقصى شيء ينبغي عليك أن تسعى لتحقيقه فهو لقاء الله. أعظم هدف لازم تحط ببالك أنك تسعى للقاء الله، وهي غاية، ليقول عنها الأمير سلام الله عليه في دعاء كميل: يا غاية آمال العارفين الفاهمين، مو الناس العادية. أقصى غاية أنت مطالب بها أن تلقى الله. لذلك القرآن شوف يقول: أنتم كل نشاطكم في الدنيا، كل حراككم، عبادتكم، سعيكم إلى زيادة البصيرة من أجل غرض: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. أنت في سعي للقاء الله، ترى هو الغرض هذا، وليس غرضا هامشيا، وليس غرضا يمكن أن يتنازل عنه. فإن أستاذ العرفاء وأمير الموحدين، أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعبر عن شيء. أيها الأحبة، لاحظوا دقة كلامه حينما يتحدث عن عرصات القيامة. يقول: الناس كلهم في ذهول من دخول النار. يقول: والحال أننا نخشى من نار أشد من نار المعصية. يقول هذه أبدا، ولو كانت زين، ولو كان عذابها شديد، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله. يقول: مو قاعد أزهدكم في النار وأضعف يعني مستوى هيبة النار في أذهانكم، لا، بس أكو نار أشد، وهي نار الحجب عن لقاء الله. فهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ وهبني صبرت على حر عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ عدم تحصيل لقاء الله، عدم تحصيل غرض لقاء الله، يقول هذه انتكاسة، وألمها أشد من ألم النيران. يقول القرآن الكريم: إنهم يومئذ لمحجوبون. أكو جماعة سواء كانوا من المؤمنين سواء كانوا من الفاسقين، ليس كل أهل الجنة يوفقون للقاء الله. إذن أعظم الأغراض لقاء الله. زين، أسألكم سؤال: إذا طلب أحد منكم في عالم الدنيا، خلنا نتحدث على المستوى العقلي البسيط، إذا طلب أحد منكم أن تصلوا إلى مكان، طلب منك أن تأتيه إلى مكان، وهذا المكان أنت لم تأتيه من قبل، أليس من العقلاء أن يعطيك آلية الوصول إلى ذلك المكان؟ إما أن يعطيك خارطة الوصول، إما أن يحدد لك الموقع على تعبيرنا، يرسل لك الأحداثيات الموقع، أو أن مثلا يعطيك تفاصيل موضحة للوصول، يقول لك اطلع على الشارع الفلاني، اترك اللفة ولا روح اللفة الثانية كذا وهكذا، يحدد لك طرق الوصول. إذا طلب الله منا بلوغ لقائه، أليس من حقنا أن نقول لله: كيف تطالبنا بالوصول إليك دون أن تزودنا بآلية الوصول؟ خب ما أعطيتنا الموقع، خب ما حدث لنا آلية الوصول، يقول لا تخافون سنزودكم بجهاز. هذا الجهاز متى ما حافظتم على سلامته فإنه قادر على إيصالكم إلى نقطة لقاء الله. ما هو هذا الجهاز؟ الجهاز هو قلب الإنسان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. أتى الله، القرآن يقول أتى الله بي هذه الباء الواسطة، يعني بواسطتي، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن القلب اللي يقول عنه المعصوم القلب المؤمن حرم الله، قلب أعظم كنز تملكه. هذا القلب متى ما حافظت على سلامته كان قادرا على إيصالك إلى أعظم غايات الخليقة وهي لقاء الله. ولكن هذا القلب له حالات ثلاث، القلب له حالات ثلاث. أما الحالة السليمة، الحالة الطبيعية، فهي أن يكون القلب كما أعطاك الله إياه، وهو القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هي علامة القلب السليم؟ علامته أنه يستقبل الأوامر من الله ويتفاعل مع الله. شوف أنت قلبك يقدر يستقبل أوامر من الله ويتفاعل، يرسل كذلك الرسائل إلى الله تبارك وتعالى، عند علاقة اتصالية مستمرة مع الله أم لا؟ زين، إذا كان قلبك سليم لابد أن ينطبق عليه قانون الشعائر اللي ذكره القرآن الكريم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واحدة من علامات القلب السليم أنه متفاعل مع شعائر الله على الدوام. تشوفه دائما أينما وجدت شعيرة لله، أينما وجد موسم لله، تجد أن هذا الإنسان أول الحاضرين، عنده سبق في الحضور. زين، هذا القلب السليم. في قبال هذا القلب السليم القلب الميت، القلب الميت. والقلب الميت هو القلب الذي لا يستقبل من الله شيء ولا يرسل إلى الله شيء. سجن كل أبدا ما عدا سجن. هذا شوف تعبير القرآن، شوف القرآن دائما يستخدم ألفاظ وتعابير تتناسب الفهم العصري، تتناسب العقلية العصرية. بسم الله الرحمن، شوف شلون يعبر عن القلب الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا قلوبهم في أكنة، يعني في صناديق مغلقة. شايف أنت إذا عندك جهاز اتصال، هاتف نقال، ووضعته في صناديق مغلقة ثم وضعته تحت الأرض، أكان يستقبل شيئا من الإرسال؟ كأن تعبير كنائي عن حالة القلب. فإن القلب إذا أغلق، شوف تعبيرات القرآن، بل على قلوب أقفالها، إشارة إلى أن هذا القلب أبدا لا يستشعر شيئا من الله ولا يرسل شيئا إلى الله. هذا القلب الميت. بين القلب الميت والقلب السليم السواد الأعظم من الناس، وهم الذين يملكون قلوبا مريضة. منطقة النصف منطقة القلوب المريضة، وهي القلوب التي ليست بالسليمة تماما وليست بالميتة تماما، بين البين، يعني عليها غبش. شوف تعبير دقة القرآن، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ليش صارت قلوبهم مريضة؟ ليش مي ميتة وليش مي سليمة؟ لأن عليها زيغ. شوف، ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تجعليها غبشا يضعف قدرتها على الاستقبال، يعني هذه طلع 2G 3G بالكثير، هاي القلب المريض. زين، هنا يجي السؤال وهو الأهم وهو عمق الكلام في البحث، هل أن القلب إذا مات من رأس، يعني يخلق الإنسان وقلبه ميت؟ قطعا لا، لأن ذلك فيه ظلم للإنسان. كيف يطالبك الله بالوصول إليه عبر جهاز ميت غير قادر على إيصالك إلى غايتك القصوى وهي لقاء الله؟ إذن أنت تعطى قلبا سليما ولكن بعوامل لا يلتفت لها يموت القلب. فما هي تلك العوامل التي تميت القلب فيكون الإنسان لا قيمة له؟ لأن قيمة الإنسان بتحقيقه لغرض خلقه، وإذا كان غرض خلقه الأقصى والأبعد وهو لقاء الله متوقف على قلب سليم، وهو لا يملك قلبا فضلا عن أن يملك قلبا سليما، قلبه ميت، فيكون ما حقق غاية خلقه، يكون لا قيمة له. فما هي الأسباب؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وآله في رواية صريحة، يقول صلى الله عليه وآله: أربع يمتن القلب. التفت لهم، أربع يمتن القلب. تمشي على الأرض تأكل وتشرب وكل شيء، لكن قلبك ميت، يعني لا قيمة له، لا قيمة لوجودك. أربع يمتن القلب. أولها قال: الذنب على الذنب. مو الذنب لوحده. النبي يقول احنا ما قاعدين نطالبكم أكثر من قدرتكم، أنتم لستم بمعصومين ونعلم أنكم تذنبون. المشكلة مو في الذنب، المشكلة أن الإنسان يتبع الذنب على الذنب دون فاصلة توبة. ولو فكر شوي الإنسان، خلنا نصفن ويا نفسنا يا جماعة، خلنا شوي نقعد كل واحد مع نفسه وخلي يتساءل، هذه التوبة اللي دائما القرآن الكريم يحرض عليها، روايات المعصومين تحث عليها، هذه التوبة تتطلب يعني جهد كبير؟ تتطلب مني أن أسهر الليالي، أن أقوم على مصلاتي، أن أتوب بجهد بدني كبير؟ لا عمي، من يقول لك هذا الشيء؟ التوبة لا تستغرق جزء ثانية. نعم بإمكانك أن تبذل جهدا، ذلك نور على نور، لكن الحد الأدنى من التوبة أن تتوجه إلى الله بقلبك، وأن تتخطر في عقلك وذهنك قبح المعصية، وأن تعاهد الله على أن لا ترجع. مو بالكلام وأنت حاط راسك على الوسادة، أنت بس تتأمل المصيبة، المعصية الكذائية التي ارتكبتها تستقبحها وتعاهد الله أن لا ترجع إليها. هذا يأخذ جزء من الثانية، فقط خطورة في الذهن. التوبة مش كبير كما تتصور، وأنه يحتاج إلى جهد، لكن شوف من خساسة النفس ولؤمها، النفس خسيسة ترى. شوف الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته مناجات التائبين، في مناجاته مناجات الشاكين، نعم في مناجات الشاكين، شوف دائما المناجات تختلف عن الدعاء في أنها لغة قربية إلى الله. الدعاء لغة من الداني إلى القاصي، تخاطب الله وأنت تستشعر في نفسك بعد عن الله. أما المناجات فهي لغة دون فاصلة بينك وبين الله، تستشعر قربك. الإمام زين العابدين أعطانا 15 مناجات بمثابة السلم. أقرب مناجات بينك وبين الله من 15 هي مناجات الشاكين. ليش مناجات الشاكين؟ لأن الإنسان متى يشكو لأحد؟ لا يشكو الإنسان لأحد إلا إذا كان قريبا منه. حتى أنت تقولها، أنت تقلها في حديثك العام، تقول أنا ما أشكو لأحد، لو ما أنت قريب وعزيز مني أنا ما شكيت بعدها. أنت دائما تستشعر أن الشكوى لا تصح إلا إذا كنت ماذا؟ قريبا ممن تشكو إليه. شوف أنت لما توصل، يقول الإمام زين العابدين، إلى مرتبة قرب من الله ليس بعدها قرب. يعلمك الإمام زين العابدين وش تشكو؟ تشكو من الظالم، لو تشكو من الفاقر، لو تشكو من الأمراض، لو تشكو من الهم، لو أي يعني ماذا تشكو؟ أول شيء إن تشكوه عند الله: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة. أكبر كما يقول أمير المؤمنين، أكبر أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبه. لا تحط بالك على فلان ها وعلان، وهذاك حاط لي العداوة، وفلان حاط لي الضدية، وفلان حاط دوبة ودوبي، وفلان أكبر عدو، وفلان أكبر كذا. أنت قاعد تمشي بأكبر عدو، تنام وياه، وتاكل وياه وتشرب وياه وتسافر وياه، وهي نفسك التي بين جنبك أكبر أعدائك من خساسة هذه النفس، من لؤمها، من حقارتها، أنها تسوف للإنسان في التوبة، رغم أن التوبة كم تأخذ؟ تأخذ وقت التوبة، تأخذ جهد. ما يضرك لو أذنبت أن تتوب إلى ربك، لكن خساسة النفس، يذنب الإنسان الذنب ثم يعيش حياته يتلذذ، يرتكب الذنب ثم يتنعم بالطعام، يتلذذ بالضحك والومو ويتونس بملذات الدنيا، بينما التوبة مطلوب من عند توبة ما تستغرق من عند شيء، خسيسة النفس. فإذا أذنب الذنب ثم أتبعه بالذنب مات قلبه. أربع يمتنا القلب، الذنب على الذنب، هاي واحد. اثنين، قال وكثرة مخاطبة النساء. طبعا النساء خارج عن دائرة المحارم من النساء، الأخت، الزوجة، البنت، هي طبيعي أنت عايش وياهم وتتحدث معهم، هذا لا يميت القلب، لأن الله لا يكلف الإنسان شططا. مخاطبة المرأة الأجنبية، فإن الإكثار في الكلام معها موجب لموت القلب. شوف القرآن وش يقول، وإذا سألتموهن، مو مطلق السؤال، متاعا، وإذا سألتموهن متاعا يعني لغرض، أما من دون غرض تفتح سالفة وتمسي عليها وتصبح عليها وتأخذ وتعطي وياها، هاي مفروغ من عند حرام، مفروغ من عند الحرمة. الكلام عن حديث في دائرة الحياة الطبيعية، يعني في مستشفى، في بقالة، في شيء تريد تشتري، هي تشتري من عندها، تأخذ من عندها، ممرضة، طبيبة، ما أعرف إيش، مدرسة، في حدود العمل، حتى بحدود العمل مو مفتوح لك تحكي. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مو حجاب يعني تحط لك ستارة، حجاب يعني حجاب معنوي، حجاب روحي، هناك حجاب مادي تضعه على بدنك أو تفصل بين بدنك وبدنها، هذا ما نحكي عنه، الكلام عن حجاب ماذا؟ حجاب معنوي، اللي يقول عنه القرآن الكريم ولباس التقوى ذلك خير، يعني تخلي عندك تقوى شوي لما تحكي ويا النساء، خليك متقي أكثر، فإن عدم التقوى في الحديث مع النساء يوجب موت القلب، وإذا مات القلب صارت لا قيمة للإنسان، أقل قيمة من الحيوان. هاي الأمر الثاني. ثلاثة، قال وممارعة الأحمق، المعاية يعني مع الأحمق، النبي يبين في الرواية تقول كذا ويقول كذا ولا تنتهيان إلى شيء أبدا، معايا للأنصاف الليالي، ها، في البرايح وفي البسطات وفي الديوانيات، ما يخالف الإنسان يروح عن نفسه، لكن كثرة المراء خصوصا مع الأحمق تميت القلب، يعني الإنسان السفسطائي اللي مو تناقش وياه حتى توصل إلى معرفة وتكتسب علم، لا، معايا يريد أن ينتصر لنفسه وتريد أن تنتصر لنفسك، هذا يقتل قلبك، التفت، لا تحشي وياه، لا تماري وياه. ممارعة الأحمق، تقول كذا ويقول كذا ولا تنتهيان إلى شيء أبدا. أربعة، آخر شيء مما يميت القلب، قال ومخاطبة الموتى. أشوى أن أكو واحد من اللي كانوا جالسين في محضر النبي التفت للنبي قال وكيف نخاطب الموتى أو يخاطب الموتى، قال الموتى هم الأغنياء المترفون، مو أي غني، لا، أكو أغنياء يمدحهم القرآن مثل خديجة والسابقون السابقون أولئك المقربون. الغني المترف من هو يا رسول الله؟ قال من إذا تحدث معك شدك إلى الدنيا. أكو هكذا بعض الأغنياء، ها؟ دائما حديث عن الدنيا، دائما حديث يعلقك بأمور الدنيا، دائما يحكي أنا ما أركب أي سيارة، أنا أركب سيارات هكذا، ها وإيش لك بالسيارة، خذ لك كذا، أنا ما ألبس كذا، أنا ألبس من الغالي، أنا ما أكل الطعام اللي أنتم تأكلونه، أنا أكل كلها هكذا، ها شوف الطعام هذا، شوف هكذا، دائما يشدك إلى الدنيا. وطبيعة الإنسان إذا انشد إلى صاحب المال وصاحب الثروة والغني يحاول أن يسايره، وقد يكون فقير يكلف على نفسه بحيث يصير في مستواه فيلحقه حتى يقضي عليه فيموت قلبه، فيموت قلبه. ولذلك قتلت الأئمة، ترى لم يكونوا كما يتصور البعض أنهم منحرفين دينيا، لا، كيف لبالك اللي قتلوا أمير المؤمنين، قاتلوه في يوم النهروان وغير ذلك، كانوا يعني ناس بعيدين عن خط الإيمان. يقول الراوي وقاتله يوم النهروان أصحاب البرانيس والجباه السود. تعرف من أصحاب البرانيس؟ هذول المؤمنين في زمان أمير المؤمنين كان لهم لباس خاص، كانوا يلبسون الثوب الذي فيه قبعة على الرأس، ها نفس اللباس الآن المغربي، هذا اللي يسمونهم أصحاب البرانيس في زمان أمير المؤمنين، الخوارج، هذا لباس الخوارج، هذول لباس المؤمنين، وكانوا أصحاب جباه سود، أصحاب جباه سود يعني متهجدين في الصلوات، لكنهم وقعوا في ماذا؟ في معصية أعظم من أي معصية، وهي محاربة إمام زمانهم. قتلت الحسين، قتل يعني ناس كانوا بالله منحرفين، لو ناس، وكان سنان بن أنس وهو أحد الذين ابتدروا لحز رأس الحسين. يقول وكان سنان بن أنس يختم القرآن في يوم وليلة، متعجدين متعبدين، لكن وين مصيبتهم؟ يقول عنهم الشاعر قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لها تلك القلوب القاسية. حسين خاطبهم ألقى عليهم الحجة، مو كلام، يخاطبهم يقول انظروا إلي وانسبوني أولست أنا ابن بنت نبيكم، انظروا هل يحل لكم قتلي. يقول فقدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. سووا في الحسين، سووا في أبو علي، قتلوا الحسين، ثم صاروا ينكلون بنسائه وأهل بيته من بلد إلى بلد، وأقسى ما كان أن أدخلوهم الشام، والنساء مربقات بالحبال مكشفات الوجوه، وكل واحدة من النساء تستغيث فلا تغاث. على أي حال يقول صاحب اللهوف، يقول وخرج الإمام زين العابدين ذات يوم في الشام فلقيه المنهال ابن عمرو، هو رواية المنهال هذه، يقول المنهال فنظرت إلى علي بن الحسين زين العابدين ورجلاه كقصبتان تشخبان دما، وعلى رقبته جامعة الأسر تحز من أوداجه، فسألته كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحنا يا منهال كمثل آل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يا منهال إن العرب تفتخر على العجم أن رسول الله منها، وإن قريش تفتخر على سائر القبائل أن رسول الله منها، وأصبحنا نحن أبناؤه مشردين معذبين منكلين من بلد إلى بلد. اسكيت ولا تسأل عن أحوالي من غال ذبح الشهيد حسين ما خلى لنا حق. لا تسأل شلون أصبحت وانظر الحالي فقدي يا بويا دخلني وادخل فادي ذلة ومخانة والقيود وذنب حالي وش حال من أصبح أسير بوليتم ذال. أصبحت من بعد العشيرة والحمولة وسط السجن ساعة وساعة على الغزيلة وجعان ودموعي على خدودي همولة. كل ما اشتكيت من الضرب زادوني أغلى. آخ المنهال قلة والدمع يجري بن خدود في وين عنك راح أبو فاضل المعدود. قلة تركت بجانب المسنات ممدود مفضوخ راسه مقطع يمينه والشمال. ذيج اليوث ما يغابون المنيئة إن جان تسأل ما بقت منهم بقية كلهم تفانوا في طفوف الغادرية وبقيت وحدي مبتلي بحريم وأطفال. آخ آخ هذا مشهد للإمام زين العابدين ومشهد آخر في مجلس يزيد لما صار يتصفح لنساء الحسين وبناته. صار يزيد يأخذ العصات فيمر على البنيات واحدة بعد الأخرى فلما انتهى إلى الرباب سأل من هذه المحزونة فلم تجبه بجواب قال إن أردت منها الجواب فاحمل لها رأس الحسين. شال رأس الحسين من كريمه والدماء تقطر من منحره حتى ألقى به في حجر الرباب فنادت وحسينا ويالي زين العباد صدع الجلمد نحيبة من شاب زينب عمت بمجلس غريب كل غيب لا ساتر بنات المصطفى وقوف والناس تتفرج عليها وحول خصفوف وحسين راسه بطشت وعيونه تشوف نسل العواغر كسرت راسه بقضيب ودار الشراب وقام يتغلى وشرب كاس وظليت بختر والعليل مخبط الراس ويعاين الذل ويعاين كثرتين الناس.
الناس ويصيح بالله منين جتنا هالمصيبة أويلي أويلي وذاك الرجل صاب الحريم يدير بالعين ويصيح في ويل الرباب عزيزة حسين زاد الحزن بيخ أولادت بالنساون صوتين نادى باسمه عيت تجيبه قال وإن كان تريد من غرد الجواب اقسم عليه أبراز غنوة داحي الباب شال الكريم شافته من خلق الله ذاب وصاحت يا خلق الله منين جتنا هالمصيبة راسك يا نور العين شفته والدمع سال يصعب علي شافتك وانت بهالحال ويصعب عليك تشوفني واني بين الرجال يا حسين قل لي سفرتك بالله عجيبة أما ذلك اللعين الذي يقال له بكير الأحمر فإنه نظر إلى سكين ابنة الحسين وقال يا أمير ما أحسن منظرها فهلا وغبتني إياها لتكون عندي جارية الله أكبر بنت الحسين تكون جارية فلاذت بعباءة عمتها زينب راس مالها عمتها صاحت عم زينب يا 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 بالأمس أيتم من أبي واليوم استخدم عند أعدائي وقتلته فشبكت زينب بعشر أناملها على راسها وقامت تجول بروحها زينب حزينة تنادي عزمتنا ولا للشام جينا يا حسين خويا سفرتين قشرة علينا بيني وبينك يا حبيبي فرق البين خويا الغضم والضيم من بعدك علانا والشام يا ابن امي اشبع الضموم غانا ترفع قضيبك يا الذي تكسر أسنانا عن ثغر خيي ذابت قلوب النساوي
بمثل هالوقايع بمثل هالمصايب زينب دائما أول من تستحضره تستحضر أبو الفضل العباس في كل وقعة من يوم عاشر وما جرى عليها ثم سبي النساء وسلبهم أني لو عباس لي موجود ما هجمت
ضربت علي الخيل ولا سمعوا العنا صوتي ولا عيني دمع هيسي شبيدي وجثتا ظلت على الرمضة بلا تقسي ألف وسفة يا أبو فاضل تروح مقاطع الذرعة حنت وجذبت حسرة ودمه ملات دموع العين داخ جمات علي الخيل أغيب بها اليتامى لا أكبر علي وجسام وابو فاضل واخو يحسن فيني وظلت اجثث غوم عرايا بحارة التربة يا زينب ناكسي راسك ترى العباس لك ما يعود كفيلك يسي منه ترى راسا فضخ بعمود بشريب هضم الوال من بعده وسبي وفرهود وركوب الغزل جدام يا زينب مع النسوان أنا لا والد لي ولا عمون ألوذ به ولا خلي بقي أرجو ذو رحمي. اللهم صل على محمد وآل محمد اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة شافنا وشاف مرضانا لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصونا لهم بالدعاء شافهم بشفائك داوهم بدائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بجاه محمد والعترة الهادية الشافية ردهم سالمين إلى سالمين لا فاقدين ولا مفقودين فك اللهم قيد كل أسير رد كل غريب غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم. يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح الشاب حسين عبد الله الأسود إلى موتانا وموتاكم لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين وإلى روح والدينا ووالديكم. بلغ اللهم الجميع ثواب مباركة الفاتحة مع صلوات